صلوا على محمد وآل محمد. أيها المحبون، أيها الموالون، أيها البدريون، أيها المطيعون لله ولرسوله، صلوا على محمد وآل محمد. صوت كأنه المدى، يرفع سقف الكون مذهولا، يبكي دهره على القتيل، ودرب السبايا تملأه السياط. 1376 عاما والمحرم الفوار يتحين للنزول، تلك عساكرنا من يوم شهقة الدم والصهيل، أقاموا كمائنهم ومآذنهم والرد صليل. في الشام أحاطوا بهودج زينب ودمهم السلسبيل، وفي سامراء أودعوا جماجمهم، عابس بعد عابس السيف للكتاب على بصيرة ابن عقيل. هي لحظة ويطل العباس، والحسين يرقب الجموع، وفاطمة تحضر هنا تسجل الدموع، ونكتب أسماء العاشقين في مصحف الضوء الجليل. هنا رجال، هنا نساء، وفتيان، وشبان، وأحلام، وفطام، وعزائم لا تضام، يملؤون هذا المدى، يملؤون مطارح الحب، ميادين الحرب، والثارات تسيل. إن هنا والعباس. صوت إلى أقصى المدى، بصوت واحد حاضرون في كل ساح. أبداً أبداً لن نترك السلاح. لبيك يا ثار الله، لبيك يا ابن فاطمة، لبيك يا رسول الله.
تفضلوا. ممنون. تفضلوا. تفضل تفضل، عظم الله اجركم ان شاء الله. احسنتم احسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا تفضلوا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم جميعا وعظم الله أجوركم جميعا في هذه الذكرى، ذكرى كربلاء ومصاب كربلاء وتضحيات كربلاء. في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات، ونحن في هذه الليلة نختتم الإحياءات الليلية بانتظار لقاء الغد إن شاء الله. أتوجه بالشكر إلى جميع الإخوة والأخوات الذين ساهموا وتحملوا المسؤولية وتعبوا خلال هذه الليالي والأيام، سواء في حماية هذا المجلس وكل المجالس على امتداد الوطن، الإخوة والأخوات الذين ساهموا في إدارة هذه المجالس في تنظيمها، الإخوة والأخوات والعلماء الذين شاركوا خطابة وقراءة وعزاء ودودا ومكنوا من إحياء هذه المناسبة هذا العام بأفضل ما يمكن وبنتائج طيبة ومطلوبة، والحمد لله. الشكر لكم جميعا أيضا، أنتم حضار كل ليلة من هذه الليالي، المواسون لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. شكرا لكم على كل حضور وكل تلبية. أيضا يجب أن نتوجه بالشكر إلى الجيش اللبناني والمؤسسات والأجهزة الأمنية الرسمية التي بذلت أيضا جهودا جبارة في هذه الأيام والليالي من أجل تأمين سلامة وأمن كل المشاركين في كل المناطق. لكل من بذل جهدا ونسيته ولم أسمه، كل الشكر والتحايا وطلب الأجر والدعاء بالقبول إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، يقول الحسين عليه السلام في كلماته الحاسمة: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به؟ كان يخاطب النخب، وكان يخاطب من ورائهم كل الأمة وكل أجيال الأمة على امتداد التاريخ. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ طيب، إذا كان الوضع كذلك، يقول الحسين: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. هذه هي مدرسة الحسين عليه السلام التي نصغي إليها بأصول قلوبنا قبل الآذان، ونتعلم في صفوفها مواقف الإباء والوفاء والثبات والتضحية والإخلاص للحق والرفض للباطل. أيها الإخوة والأخوات، أنا بدي أحكي الليلة موضوع أرجو أن يعني تساعدونا جميعا بالإصغاء من أجل الفائدة، طبعا بالوضع العام، بوضع المنطقة، بوضعنا، لأنه عادة هذه الليلة رغم أنها لها مناخ مختلف ولكنني عادة أخصصها للحديث السياسي، حيث يتعذر في يوم عاشوراء أن نشرح ونوضح ونسهب في توضيح المسائل. أريد أن أعود إلى بعض الأساسيات، نستوعبها، نستذكرها، نفهمها، نقبلها، وعلى أساسها نحدد مواقفنا وكيف نتعاطى مع الأحداث القائمة في منطقتنا وفي بلدنا. في الأساسيات، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومعها كثير من الغرب، مشروعهم، هدفهم في المنطقة واضح ومحدد. هم يعملون على أساس هدف واضح، ومن أجل تحقيق هذا الهدف الواضح يضعون استراتيجيات ويعدلون فيها ويطورونها ويضعون خطط وبرامج على مديات زمنية متفاوتة ومختلفة. والإدارة الأمريكية هي لا تتصرف في منطقتنا وفي العالم كقوة جبارة على أساس عشوائي، وإنما تسعى دائما لتحقق الأهداف المرسومة والثابتة لأمريكا، والتي لا تختلف بين إدارة وإدارة وحكومة وحكومة ورئيس ورئيس وجمهوري وديمقراطي، وإنما تختلف عندها الأساليب. ما هو الهدف؟ ببساطة، أمريكا كوريث لقوى الاستعمار القديم، ومعها بقية قوى الاستعمار القديم وفي مقدمهم فرنسا وبريطانيا، هدفها الهيمنة على منطقتنا وبلادنا، الهيمنة على كل صعيد، وأن تكون هذه المنطقة تحت سيطرتها سياسياً، عسكرياً، أمنياً، اقتصادياً وثقافياً أيضاً. هذا هو الهدف، أن يكون كل من في هذه المنطقة، سواء كانوا حكومات أو شعوب أو قوى سياسية أو نخب مجتمعية، أن يكون الجميع خاضعاً ومسلماً وتابعاً لإرادة الولايات المتحدة الأمريكية. ما تريده لنا بالسياسة يجب أن نقبل به، ما تريده لنا بالأمن يجب أن نقبل به، ما تريده لنا بالاقتصاد يجب أن نقبل به، ومدت إيده كمان على الثقافة وعلى الدين. أمريكا تريد منا جميعا أن نقبل إسرائيل في المنطقة، فيجب أن نقبل إسرائيل بالمنطقة. ممنوع أن تعارضوا إسرائيل أو تقاتلوها أو تقاوموها أو حتى تناقشوها في شروط بقائها ووجودها وهويتها وماهيتها. ما تريده أمريكا يجب أن يخضع له الجميع وأن يقبل به الجميع، ومن لا يخضع ومن لا يقبل فليؤذن بحرب ذكية ومتنوعة ومتعددة الأشكال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حرب عسكرية حيناً، حرب سياسية حيناً، حرب اقتصادية، حرب أمنية، حرب إعلامية، حصار، عقوبات، فليستعد. هذا هو ثمن الإرادة الحرة في العالم اليوم، ليس فقط في العالم العربي والعالم الإسلامي. من يريد أن يكون حراً في هذا العالم، سيداً في بلده وفي شعبه، من يريد أن يكون مستقلاً يأخذ قراراته على أساس مصالح وطنه وشعبه وأمته، هذا غير مقبول أمريكياً، وعليه أن يستعد لأي شكل من أشكال الحرب الأمريكية. هذه هي عمق المسألة التي تجري في منطقتنا وبلادنا بل في العالم منذ عشرات السنين، بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية. هم يريدون أن يكون النفط والغاز وكل الموارد الطبيعية في العالم العربي والإسلامي في قبضتهم. في الظاهر النفط والغاز هو للحكومات العربية والإسلامية، ولكن في الواقع هو لأمريكا وشركات النفط الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاتها في المنطقة. والحكومات العربية والإسلامية هي أعجز. شو ما في صوت هناك؟ طيب هلا مشان الوقت ما بعرف تزبط معهم او لا، اللي قاعدين هونيك بس يتفرجوا علينا اذا الصوت ما عم يسمع. صلوا على محمد وآل محمد. هم إذن يريدون النفط والغاز والمعادن الطبيعية. الحكومات لا تملك حتى ان تسعر سعر النفط. يعني عندما تريد أمريكا أن توجه ضربة اقتصادية كبيرة مثلاً لإيران، للعراق، لروسيا، لفنزويلا، لأي دولة في العالم في دائرة المواجهة والإخضاع، هي تأمر الحكومات العربية والإسلامية بأن تخفض سعر النفط، ولو كانت هذه الحكومات هي أيضاً سيلحق بها الفقر والعجز والمصاب، لأن القرار مش بإيدهم. هم يريدون خيرات بلادنا لهم، وأيضاً هم يريدون بلادنا أسواقاً لهم لكل منتوجاتهم حتى لسلاحهم. بس هو سنتين ثلاثة إذا عم تتابعوا أخبار قديش صار مشترى من قبل السعودية وقطر والإمارات ودول أخرى سلاح من أمريكا بشكل خاص ومن فرنسا وبريطانيا، عشرات مليارات الدولارات. بس هو سنتين ثلاثة عشرات مليارات الدولارات، طائرات وسفن ومدافع ودبابات، الله أعلم هم محتاجيها ومش محتاجيها، ولكنهم يجدون يرتبون أسواقا لشركات السلاح الأمريكية الكبرى. لأن الذي يحكم في أمريكا أيها الإخوة والأخوات ليس جمعيات حقوق الإنسان، الذي يحكم في أمريكا هم أصحاب شركات النفط الكبرى وشركات السلاح الكبرى، هم هذا الذي يريدونه. اقتصاديا يريدون السيطرة، وسيطروا بالفعل هلا في بعض المناطق خارج عن سيطرتهم. يريدون السيطرة ويريدون أن نكون نحن أسواقا لهم. أمريكا ماذا تريد من دول وحكومات المنطقة؟ هي بدها السياسة الخارجية والأمن والنفط والغاز، باقي ما تبقى ما في مشكلة. يعني إذا بدنا نعمل توصيف لكثير من دولنا وحكوماتنا، هي حكومات سلطات حكم إداري ذاتي، سلطات حكم إداري ذاتي، يرأسها من يسمى ملكا أو أميرا أو رئيسا، لكن هي ليست دولة حقيقية وليست سلطة حقيقية، لأن قرار السياسة الخارجية عند أمريكا، وقرار الحرب والسلم عند أمريكا، وقرار النفط والغاز عند أمريكا، وقرار السوق الكبرى عند أمريكا. هذه هي حقيقة منطقتنا اليوم. من أجل استمرار هيمنتها على بلادنا، من الحروب، من القتال، من الصراعات، وبالتالي استنزاف مقدرات دول وشعوب هذه المنطقة، استنزافها بشريا وماليا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. إسرائيل أيها الإخوة والأخوات هي ليست المشروع، إسرائيل هي أداة تنفيذية في مشروع الهيمنة الأمريكي الغربي على منطقتنا. هي تؤدي دورا تنفيذيا وإجرائيا في خدمة الهيمنة الأمريكية على منطقتنا، ولذلك يقومون بحمايتها في كل مكان في العالم، حتى في مجلس الأمن الفيتو ممنوع، ويقدمون لها الدعم المالي والدعم الاقتصادي والدعم العسكري، وإذا تعرضت لخطر جدي سيقاتلون للدفاع عنها. هذه إسرائيل أيها الإخوة والأخوات. تصوروا لو إجا يوم أمريكا ضعفت أو خرجت من المنطقة أو انشغلت بحالها لأسباب داخلية اجتماعية اقتصادية ومشاكل، ماذا سيكون مصير إسرائيل؟ هل إسرائيل هذه قابلة للبقاء على قيد الحياة في منطقتنا؟ أبدا. إسرائيل هذه هي أداة أمريكية حقيقية، والشعب الفلسطيني اليوم وشعوب المنطقة وفي مقدمها الشعب اللبناني الذين عانوا من العدوان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي والمجازر الإسرائيلية إنما يتحملون أعباء مشروع الهيمنة الأمريكية، وإسرائيل هي أداة. الذي يتحمل المسؤولية الأولى وبالأساس عن كل جرائم إسرائيل ومجازر إسرائيل واحتلال إسرائيل وما تفعله اليوم في القدس وفي المسجد الأقصى وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل فلسطين قبل نتنياهو وجيش نتنياهو الإرهابي، أمريكا والإدارة الأمريكية المتعاقبة. بعده يا خي، بعده شوية حظ. الإدارة الأمريكية المتعاقبة
America. شايفه اداء ما بيفوت.
تاحوا تاحوا يمكن احسن صار. هلا اكيد مش هعيد مشان هونيك. اذا الذي يتحمل مسؤولية، تفضلوا تفضلوا، ممنون، تفضلوا تفضلوا. الذي يتحمل مسؤولية هي الإدارة الأمريكية الحالية والإدارات الأمريكية المتعاقبة. أيضا في هذا السياق وعلى هذا الأساس، في مشروع الهيمنة الأمريكية في المنطقة، اسمعوني شوي، غير مسموح أن تقوم دولة، كمان ما في صوت، هلا أنا ما فهمت إيه والله، لا ما فهمت. الله بعينكم، اللي عم يسمع يسمع، اللي ما عم يسمع شو بدي أعمل. هلا هن عم بيحاولوا يعالجوا الموضوع. غير مسموح في إطار مشروع الهيمنة الأمريكي في المنطقة أن تقوم دولة قوية، دولة عربية قوية أو دولة إسلامية قوية. دولة قوية بمعنى دولة مستقلة، دولة تتخذ قراراتها من تلقاء نفسها، دولة تراعي مصالح شعبها، دولة تستفيد وتوظف مواردها واقتصادها، دولة تتطور علميا وتكنولوجيا وثقافيا وإداريا وعلى كل صعيد. ممنوع في مشروع الهيمنة الأمريكية، ممنوع. إذا أي بلد، إذا أرادت مصر أن تصبح دولة قوية ممنوع، باكستان تصبح دولة قوية ممنوع. هون ما في سني شيعي، هون ما في سني شيعي، وما في مسلم مسيحي. أي دولة، وكذلك أي دولة تريد أن تصبح حرة سيدة مستقلة مقتدرة قوية في إقليمها وفي منطقتها، هذا ممنوع أمريكيا. ولذلك تشن عليها الحروب المباشرة أو بالواسطة، مثل ما عملوا بإيران عندما دفعوا صدام حسين للحرب على إيران 8 سنوات، أو بالحصار والعقوبات، أو باختراع أحداث ونزاعات داخلية ويقومون بتغذيتها إعلاميا وسياسيا ومخابراتيا وماليا. ممنوع. عليكم في العالم العربي والإسلامي أن تكون لكم دولة قوية، حتى ولو كنتم، انتبهوا، مو بس أعداء أمريكا، حتى لو كنتم أصدقاء لأمريكا، حتى لو كنتم موالين للأمريكان، حتى لو كانت ثقافتكم ثقافة غربية، لأنه المطلوب فقط أن تكونوا عبيدا وأدوات ومطيعين. أمريكا لا تريد في هذه المنطقة أصدقاء، الأصدقاء قد يزعجوها في بعض المراحل، هذا أيضا من أساسيات هذا الموقف. من الأساسيات أيضا في مشروع الهيمنة أن كل ما يتحدث عنه الأمريكي، ألا بتشوفوا بيملأ الدنيا ضجيج، وسائل الإعلام تملأ ضجيج، الديمقراطية، حريات الشعوب، الانتخابات الشعبية الحرة والنزيهة، حقوق الإنسان، المجتمعات المدنية، محاربة الفساد، كل هذا من عند الأمريكان حكي فاضي. مش عم بدعي، هقدم لكم دليل. دليل، ما بدنا نحكي نظريات، نحكي وقائع. في الوقائع، هلأ أنا ما حعد أسماء، لحالكم بتعرفوا كم من حكومة في المنطقة وفي العالم الثالث؟ كم من حكومة ومن نظام ديكتاتوري، بل أعتى الديكتاتوريات في المنطقة ترعاها وتدعمها وتدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح أو لا؟ بس هذا حكي فاضي، هذا كذب، هذا تضليل، هذا خداع. لما منشوف أمريكا تطالب بالانتخابات في كل الدول، وتطالب بالديمقراطية في كل الدول، وتطالب بحقوق الإنسان في كل الدول، منصدقها. لكن عندما نجد الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أعتى الديكتاتوريات في المنطقة، وأسوأ أنظمة الفساد في المنطقة، وأسوأ أنظمة الاعتداء على حقوق الإنسان في المنطقة، وتدعم أنظمة لا دساتير فيها ولا انتخابات فيها ولا تداول سلطة ولا هامش ولو بسيط على الانترنت للتعبير عن الرأي، وإلا يحكم عليه بمئة جلدة أو بألف جلدة أو بالإعدام. عندما نجد أمريكا تدعم هذا النوع من الحكومات والأنظمة، معناتها كل كلامها عن الديمقراطية والانتخابات وحقوق الإنسان وتداول السلطة ومحاربة الفساد أكاذيب وأضاليل. ويجب أن لا نخدع، يجب أن لا نخدع. للأسف بعض شعوب منطقتنا مخدوع، والبعض لديه استعداد للخدعة. هل تصدقون أيها الإخوة والأخوات أن بأمريكا، أن الولايات المتحدة الأمريكية بجيوشها وأساطيلها وأسلحتها النووية هي جمعية خيرية لنشر الديمقراطية في العالم؟ بس هم بدهم يشيلوا نظام ما لهم مشكلة معه، بس منشان الناس عن جد تنتخب حكومتها وتنتخب رئيسها وتختار نظامها بملء حريتها. هيدا وين؟ دلوني عليه وين؟ هذا ضلال، تضليل وكذب وخداع ونفاق. نعم، الشعوب، الحركات أو الحكومات الغير خاضعة للهيمنة الأمريكية، هون بيجوا بيفتحوا له ملفاته، بيفتحوا له ملفاته شوي، بيقول له وين الديمقراطية عندك بالبلد؟ وين الانتخابات؟ بدنا حكومة منتخبة على الشكل التالي، بدنا نعمل تعديلات دستورية. بيفتحوا له ملف حقوق الإنسان، ما عم بحكي عن مكان، كل نظام في العالم، أي حكومة في العالم، حتى أي حركة سياسية في العالم، دغري بيحطك على لائحة الإرهاب، وبيمنعك تسافر، بيصادر لك أموالك، وإذا حدا حواليك صحبه هو إياه كمان بيحطه على لائحة الإرهاب، بيصادر له أمواله. مش هذا اللي عم بيصير؟ طيب هم لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك من أجل استخدام هذه العناوين والشعارات لإخضاع الدول التي رفضت الخضوع للهيمنة الأمريكية. يفرضون عليها الحرب أو الحصار أو العقوبات أو الأحداث الداخلية، بيفتحوا لها ملفات طويلة عريضة. طيب الدول التي موالية لكم وخاضعة لكم، على القليل هم في انتخابات يا أخي. هلأ بتقلي انتخابات حرة مش حرة، نزيهة مش نزيهة، على القليل في انتخابات هونيك. قلي شو في؟ وين الانتخابات هونيك؟ وين تداول السلطة هونيك؟ وين هامش حتى الحريات الشخصية؟ مش رأي بس هونيك. ومع ذلك لا نجدك هناك، ولكننا نجدك هنا تحمل المدفع والسيف، وتأتي بالطائرات وبالأساطيل، وتستخدم الحصار الاقتصادي لتجويع شعب أو لإذلال شعب من أجل أن تفرض عليه الخضوع. أليست هذه هي الحقائق القائمة والموجودة؟ هاي أمريكا. اللي بيقول أمريكا غير هيك يقدم لنا دليل من الواقع، من الحياة الواقعية، مش من الخيالات والأوهام والأحلام والشعارات المضللة والكاذبة. أيضا في السنوات الأخيرة تقريبا 12-13 سنة إلى اليوم، في شيء اسمه البرنامج النووي الإيراني. تصور أمريكا كيف تعاطت مع هذا البرنامج، يعني قول الفكرة العامة وبيجي للتطبيق. أمريكا لما بدأت تعتدي على بلد أو على شعب بتخترع كذبة وبتسوقها بالعالم وتحشد العالم خلفها على أساس هذه الكذبة، وهي الكذبة بتوصل لحرب، بتوصل لموت الملايين، مش مهم، المهم أن على قادة وشعب هذا البلد أن يخضع وأن يركع. هاي الفكرة العامة. تطبيقات كثيرة، بس لأنه بدنا نحكي كلمتين عن برنامج النووي الإيراني. إجوا من 12 سنة 13 سنة في مفاوضات، قالوا الأمريكان ومعهم الإسرائيليين أنه إيران تريد أن تصنع سلاحاً نووياً وتطور تكنولوجيا النووية لتصل إلى السلاح النووي، بل ادعوا أكثر من ذلك أن إيران صنعت سلاحاً نووياً وأخفته. وبناء عليه يلا تعا يا مجتمع دولي وامشي معانا، بدنا نضغط على إيران، بدنا نفرض عليها التزامات بالبرنامج النووي، ممنوع إيران أن تخصب وهو أبسط الحقوق لأي شعب في العالم، ممنوع. واجوا عملوا عقوبات وعملوا حصار، والهدف هو إخضاع الشعب الإيراني. طيب كذبي عمره 13 سنة ألحقت الأذى بشعب بكامله هو شعب إيران، والأذى أيضا باقتصاديات دول أخرى كانت تتعامل اقتصاديا مع إيران، وكادت في أكثر من مناسبة هاي الموضوع النووي أن يطلق حربا إقليمية في المنطقة، وكله على أساس شو؟ على أساس كذبة، كذبة قالوها الأمريكان وصدقها العالم، وطبعا كل جماعتهم صدقوهن ولا ما صدقوهن بيمشوا معاهم. الإعلام العربي، الكتاب الذين يكتبون في الكثير من هذا الإعلام العربي، الحكومات، خلص إيران عم تعمل سلاح نووي. بل بالعكس، بل للأسف الشديد بسبب عقدة النقص في العالم العربي واحتقار الذات في العالم العربي، نجد بعض العرب أمريكيين أكثر من الأمريكي، يعني ملكيين أكثر من الملك. طيب إلى أن وجدوا إيران لم تخضع، لم تستسلم، لم تسقطها العقوبات ولا الحصار، تواصل برنامجها النووي، تطوره باندفاع كبيرة جدا، خيار عسكري صعب، العقوبات ما وصلت لنتيجة، عدوا نتفاهم مع إيران. أمس دولة كبرى في العالم اسمها روسيا، بيوقف رئيسها في منتدى الأمن، شو بيقول؟ لقد خدعتنا الولايات المتحدة الأمريكية، العالم كان يعيش في تضليل أمريكي 13 سنة، لأنه تبين لا في نووي عسكري ولا إيران تنوي أن تصنع سلاح نووي، وما في شيء منه، كله أكاذيب بأكاذيب أمريكية. أمريكا إذن ما عندها مشكلة أن تركب أكاذيب ضخمة وتجعل العالم يصدقها ويصوق لها ويقبل بها حتى في مجلس الأمن وحتى القوى الكبرى، وتسوق العالم خلفها من أجل إخضاع بلد. كل قصة إيران شو؟ أن إيران تريد أن تكون دولة حرة مستقلة سيدة تملك مواردها وتحافظ على كرامة شعبها، وهيدا ممنوع، هيدا ممنوع عند الأمريكان. لذلك بناء على ما تقدم يجب أن نكون حذرين ونفهم الأمور جيدا. طيب الآن إلى أين وصلنا؟ الآن وبعد التطورات في المنطقة، بعد الهزائم التي لحقت بإسرائيل في المنطقة من الثمانينات إلى 2000 في لبنان، إلى الانسحاب من غزة، إلى الحروب الأخيرة، إلى حرب تموز، إلى هزيمة أمريكا في العراق. أمريكا أيها الإخوة والأخوات، شوفوا بالعراق حصل انتصار عظيم لم يحتفل به أحد. هاي من مآسينا نحن العرب والمسلمين، حتى الانتصار لا نحتفل به لأنه معودين على الهزائم. هلا هذا انتصار الألفين مين بيحتفل فيه غيركم؟ لا يحتفلون به، مع أنه انتصار للجميع. في العراق المقاومة العراقية، الشعب العراقي، الإرادة العراقية الوطنية هي التي هزمت أمريكا في العراق، ولكنه عرس لم يحضر فيه العريس، ما احتفلوا فيه. جينا نحن ولا نحتفل فيه احتجوا علينا. بعد الهزائم الإسرائيلية في المنطقة، وبعد الهزائم الأمريكية في العراق، في أفغانستان، في المنطقة، وبعد التطورات الأخيرة في العالم العربي والإسلامي وما سمي بالربيع العربي، دخلت أمريكا على الأحداث من جديد وأطلقت حرباً جديداً. هون بتمنى تسمعوا لي شوي هذا المقطع الأساسي بحديث المنى نبني عليه موقف. وأطلقت حربا جديدة، هذه الحرب بدنا نحاول الليل نفهمها أكثر من أي وقت مضى، بدنا نحاول نفهمها أكثر من أي وقت مضى. هذه الحرب أنا أقول لكم الليلة بعد قراءة وتمعن وجمع كل القرائن والأرقام، أقول لكم هي حرب أمريكية على كل من يرفض الخضوع للهيمنة الأمريكية. طيب شو اللي صار؟ عندما نقف مثلا أمام العراق وسوريا، وفي النتيجة في العراق وسوريا كأن هناك حرب واحدة ولكنها متعددة الأشكال. في سوريا وفي العراق، ألا بعد شوي بيجي اليمن، عندما تأتي دول غربية وعربية وإقليمية وتجمع عشرات الآلاف من المقاتلين التكفيريين وتأتي بهم من كل أنحاء العالم، وكلنا بنعرف إذا واحد بده يحصل فيزا قديه بيتعب، وتقدم لهم التسهيلات وتقدم لهم الأموال وتقدم لهم مئات بل آلاف الأطنان من السلاح والذخائر، بل تقدم لهم الأسلحة المتطورة جداً مثل التاو في ضد الدروع ومشاكل. هل تفعل هذه الدول العربية والإقليمية والغربية ذلك بدون رضا أمريكا؟ بدون علم أمريكا؟ لا، هذا بالأصل مشروع أمريكي عم يشتغلوا فيه السعودية، وعم تشتغل فيه دول عربية أخرى، وعم تشتغل فيه تركيا، وعم تشتغل فيه دول غربية. هذا المشروع، الحرب الدائرة الآن في المنطقة، قائدها الحقيقي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تدعم، وهي التي تساند، وهي الضابط الإيقاع، وهي المنسق، وهي التي تدير كل هذه المعركة في منطقتنا. في العراق أيضا، طبعا برجع بعد شوي لسوريا، في العراق من الذي قدم المال والسلاح والدعم والتسهيلات لداعش؟ أمريكا وكل أصدقاء أمريكا بالمنطقة. لماذا؟ لأن أمريكا تريد أن تخضع العراقيين بعد أن طردوها وهزموا احتلالها. أمريكا تريد أن تخضعهم وتريد أن تذلهم وتريد أن تعيدهم إلى بيت الطاعة، وتريد أن تقول لهم لا حامي لكم اليوم من داعش وأخوات داعش إلا أمريكا. تعوا لعندي، بوصولوا ايدي، اخضعوا لي، اللي بدي اياه بتعملوا لي اياه، بقلكم بدي حط قواعد غصب عن رقبتكم، بدكم تقبلوا بالقواعد الامريكيه. انا بحدد سعر النفط، وانا بحدد الحكومه، وانا بختار رئيس الحكومه، وانا بعدل الدستور. يا عراقيين، بناسبكم هيك؟ تفضلوا لنخلص من داعش. ما بناسبكم هيك؟ خلي داعش تفعل ما تشاء. اليس هذا هو الذي يجري في العراق؟ والله هيك، هاي الحقيقة. هذه هي الحقيقة. في سوريا أيضا المطلوب إخضاع سوريا للإرادة الأمريكية، وهي التي كانت متمردة على الإرادة الأمريكية، وهؤلاء يقاتلون في خدمة المشروع الأمريكي، علموا أو لم يعلموا، كانوا علمانيين أو إسلاميين، كانوا يحملون القرآن أو يتحدثون عن أي شيء آخر. هذه الحرب الآن في سوريا، على سوريا وعلى كل من فيها، هي حرب لإخضاع سوريا للإرادة الأمريكية. بدنا نطور الموقف شوي، إنه هلا الأمريكان عم بيقاتلوا بالسعودية وغير السعودية بسوريا من أجل أن تحكم السعودية سوريا؟ لا، لما بتخلص الحرب، وهي إن شاء الله ما حتخلص لمصلحتهم، بيقولوا كش، هذا عندي أنا، وهيدا عندي أنا، وهيدا البلد عندي أنا. الحكومات العربية والإقليمية هي أدوات في الحرب الأمريكية على العراقيين، وفي الحرب الأمريكية على السوريين، وفي الحرب الأمريكية على إيران، وفي الحرب الأمريكية على اليمن أيضاً. أيضاً الحرب على اليمن هي حرب أمريكية، عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية. هم أرادوا لهذه الحرب، هذه حقيقتها، هم أرادوا لهذه الحرب أن تأخذ بعداً طائفياً وبعداً مذهبياً، وبالتحديد أن تتحول إلى حرب سنية شيعية، لكن لم يوفقوا في هذا الإطار بسبب وعي العديد من الحكومات ووعي الشعوب ومواقف العلماء ومواقف النخب السياسية والقوى السياسية التي رفضت هذا التوصيف لهذا الموقف. وبالتأكيد كان لعلماء السنة الصادقين والمخلصين وللقوى الإسلامية السنية على امتداد العالم الإسلامي، وأنا أقول لكم وأعترف، كان لهؤلاء الفضل الأكبر في عدم السماح بأن تتحول هذه الحرب إلى حرب سنية شيعية. في بداية حرب اليمن وقف إمام المسجد الحرام، والذي يجب أن يكون داعية سلام وداعية وفاق وداعية وحدة، والصوت مسجل، صورة وصوت وموجود على اليوتيوب وفيكم تشوفوه، وخطب في المسجد الحرام وقال لهم الحرب على اليمن مع اليمن هي حرب مع الشيعة. ليش حرب مع الشيعة؟ ليش يا خيي؟ ليش يا عيني؟ لأنه مطلوب أن تكون الحرب هكذا، مطلوب أن تحول حرب إلى حرب طائفية ومذهبية، حتى يجد اسمحوا لي وإن كان ليلة عاشوراء بس لأنه قاعد على قلبي، حتى يجد التنابل وجيوش التنابل مرتزقة ومتطوعين ليقاتلوا بالنيابة عنهم. هاي الحقيقة. المطلوب كان في سوريا وفي العراق ومنذ أشهر في اليمن أن تستفز مشاعر المسلمين السنة وشباب السنة، ويقال لهم هذه معركة الشيعة والسنة، وتعالوا قاتلوا بالنيابة عن الملوك وعن الأمراء وعن الكروش وعن أصحاب مليارات الدولارات وعن ناهبي الشعوب. وفي نهاية المطاف نتيجة هذه المعركة هي لأمريكا. هذه حقيقة المعركة الآن. هذه حقيقة المعركة الآن. في ليلة العاشر من المحرم يجب أن نقول الحق ونعلن بالحقيقة. الحرب الدائرة الآن ليست من أجل الديمقراطية ولا من أجل الانتخابات ولا من أجل الإصلاحات ولا من أجل حقوق الإنسان ولا من أجل التنمية، ولا من أجل معالجة مشاكل الفقر والجهل والأمية والمرض. الحرب القائمة الآن وتقودها أمريكا وتخوضها دول وجيوش، هدفها إخضاع كل أولئك الذين رفضوا الخضوع، هدفها إخضاع كل الذين تمردوا وما زالوا متمردين على الإرادة الأمريكية والمشروع الأمريكي، هدفها معاقبة أولئك الذين أسقطوا مشروع الشرق الأوسط الجديد في عام 2006 عندما جاءت كونداليزا رايس وقالت ما قالت. بوش ورايس ومن خلفهم كان لديهم مشروع شرق أوسط جديد. من الذي أسقط هذا المشروع؟ أسقطته المقاومة في لبنان، أسقطه حزب الله وحركة عمل، أسقطه كل الذين وقفوا مع المقاومة في لبنان وتضامنوا معها في لبنان عام 2006. أسقطته سوريا الأسد بصمودها، أسقطته فلسطين بانتفاضتها ومقاومتها، أسقطته إيران بمواقفها الصلبة ودعمها الصادق. هؤلاء يجب أن يدفعوا الثمن، ثمن عدم الخضوع، ثمن التمرد، ثمن المطالبة بالحرية الحقيقية والسيادة الحقيقية والاستقلال الحقيقي. من هنا علينا أن نعرف حقيقة المعركة القائمة الآن. هي معركة بين جبهتين، تلك الجبهة قائدها ليس أبو بكر البغدادي ولا أيمن الظواهري ولا محمد الجولاني ولا سلمان بن عبد العزيز ولا فلان ولا فلان، قائدها الأمريكي والإدارة الأمريكية والجبهة الأخرى وكل من معهم. وفي هذه الجبهة، خلوني أكمل بعد هالجملتين بس، وفي هذه الجبهة يقف كل من يرفض الخضوع للإرادة الأمريكية. هذا هو التوصيف الحقيقي لما يجري الآن في منطقتنا. اليوم ما أشبه اليوم بالأمس؟ ما أشبه اليوم بالأمس؟ اليوم ماذا يقال لنا أيها الإخوة والأخوات؟ الذي يقال لنا إما أن تخضعوا لأمريكا ولمشروعها وتقبلوا بإسرائيل وتقبلوا بأدواتها وتقبلوا بسيطرتها وتكونوا عبيداً لها، وإما نعلن عليكم الحرب والحصار والعقوبات ونضعكم على لوائح الإرهاب ونرسل إليكم الانتحاريين إلى مساجدكم وحسينياتكم وكنائسكم ومدارسكم وأسواقكم واقطعوا الانتحاريين الجازين. أليس هذا الذي يقال لنا الآن؟ إما أن تخضعوا بس خليني أكمل الفكرة، وإما عليكم أن تتحملوا تبعات الموقف، موقف عدم الخضوع، موقف الحرية، موقف الاستقلال وموقف السيادة. أليس هذا الذي قيل للحسين عليه السلام في كربلاء؟ ألم يقل للحسين وأصحاب الحسين والنساء مع الحسين، ألم يقل لهم إما أن تقبلوا بالبيعة ليزيد وابن زياد ولو كان في هذا خطر على دينكم وإسلامكم وأمتكم مع كل ما يمثله يزيد من استبداد واستكبار وطغيان وفساد؟ إما أن تفعلوا ذلك وأن تقبلوا أن تكونوا عبيد ليزيد بن معاوية، وإما نقتلكم ونقطع رؤوسكم ونفجر أجسادكم وننهب أموالكم ونسبي نساءكم. مش هذا اللي صار؟ هذا اللي صار. وهذا الذي فعله فيما بعد جيش يزيد عندما ثارت المدينة في وجه يزيد بعد عام أو عامين. ماذا فعل؟ أرسل جيشه إلى المدينة، مدينة النبي، مدينة صحابة رسول الله، مدينة المهاجرين والأنصار، وحاصرها وضربها وأحرق جزءا منها، وداست خيوله في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهتك أعراضها، واغتصب نساء وبنات المهاجرين والأنصار، وقتل أبناءهم، ومن بقي على قيد الحياة أخذت منه البيعة. على أي أساس؟ البيعة لأمير المؤمنين؟ لا. البيعة للخليفة؟ لا. البيعة للإمام؟ لا. البيعة للحاكم؟ لا. البيعة للمالك. أخذوا البيعة منهم أنهم عبيد ليزيد بن معاوية. هذا الذي حصل يوما. الحسين عليه السلام كان يعلم أين يقف وما هو الخيار الذي يجب أن يتخذه، وكانت مواقفه الحاسمة. إذا هيك ما في خيار تاني إلا الموت، إما البيعة وإما الموت، إما الذل وإما الموت، إما الخضوع لإرادة المستكبرين وإما الموت. الحسين علمنا أن نقول: فإني والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. في هذه الليلة نستحضر التاريخ والمعركة وحقيقتها ونتخذ الموقف. وضعوه ووضعونا اليوم كما فعلت إسرائيل في الماضي، أيضا وضعونا اليوم. الحسين عليه السلام بين الخيارين قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وعياط من الذلة. ونحن في مواجهة إسرائيل التي كانت تحتل أرضنا وتريد أن تحتل أرضنا وتريد أن تبقى في أرضنا وتريد أن تفرض شروطها المذلة على لبنان. عندما وضعتنا إسرائيل بين الحرب وبين الذل، بين الموت وبين الذل، بين الخيارات الصعبة، كلنا وقفنا في لبنان. أهل المقاومة، حركات المقاومة، جمهور المقاومة منذ 1982 وقبلها مع الإمام موسى الصدر، وإلى اليوم نحن ما زلنا نواجه إسرائيل ونقول لتهديدها ووعيدها وحروبها كما قال الحسين عليه السلام في كربلاء: بين الحرب والسلة، هيهات منا. واليوم أيضا في مواجهة هذا المشروع الأمريكي التكفيري، في مواجهة هذا المشروع الأمريكي التكفيري الذي يضعنا أيضا بين خيارين: إما الخضوع والذل وإما الحرب. يهددنا بالحرب في كل بلاد المسلمين، ليس يهددنا نحن حزب الله أو الشيعة، وإنما يهدد كل شعوب المنطقة، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة وغير ذلك. عندما يهددنا بالحروب وبالعمليات الانتحارية وبالسيارات المفخخة وبالقتل وبالسبي وبالنهب، ويقول لنا: إما أن تقبلوا هذا أن تكونوا خاضعين لإرادتنا، ولنا وأما الحرب والسيارات المفخخة سنقول له كما قلنا له منذ سنوات في الموقف، وليس فقط في الموقف. الآن نحن نتكلم هنا، نجتمع هنا، ولكن لكم إخوة أعزاء وإخوة كبار ومجاهدون اليوم موجودون في سوريا وفي أكثر من ساحة، يقاتلون ويتقدمون ويصمدون ويقدمون الشهداء إلى جانب كل المدافعين في هذه الجبهة وفي هذا المحور. وقدمنا الشهداء وقدمنا الجرحى، ولكننا مع وضوح الموقف نكرر مع الحسين عليه السلام هذه الليلة ونقول لكل من يهددنا، إسرائيلياً كان أم تكفيرياً، هيهات من الذلة. وفي هذه الليلة نقول للحسين عليه السلام كما قال الأصحاب في تلك الليلة، جمع الحسين أصحابه وفتح لهم الطريق. هذه القلة الغريبة المحاصرة الملاحقة المتهمة المدانة، وخيرهم وقال لهم: ألا وإن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. وأنا أقول لكم الحسين عليه السلام دائما يقول للناس: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ومن شاء أن يغادر فليغادر، ومن شاء أن يهرب فليهرب، ومن شاء أن يلحق بالعدو فليلحق بالعدو. أما الحسين باق هنا، لن يتزحزح ولن يتزلزل ولن يتراجع ولو بقي وحيدا في مواجهة الألوف. هذه ليلة العاشر. ماذا قال أصحاب الحسين الحسين؟ رفضوا أن يتركوه أو يخذلوه أو يسلموه، وقالوا الكلمات التي نرددها في كل يوم عاشر: أتقتل ونبقى بعدك؟ لا طيب الله العيش بعدك يا حسين. يا أبا عبد الله، لو أننا نعلم، وأنا وأنتم اليوم في هذه الليلة أيضا نقول للحسين عليه السلام ذلك، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم نذرى في الهواء، يفعل بي بنا ذلك 1000 مرة ما تركناك يا حسين. وفي هذه المعركة سواء مع العدو الإسرائيلي أو مع هذا المشروع الأمريكي التكفيري التي شرحت لكم كثيراً أنها معركة الدفاع عن الإسلام وعن قيم الإسلام وعن سمعة الإسلام وعن مقدسات المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن مظلومي هذه المنطقة، نحن أيضاً في هذه المعركة لن نتراجع. إذا حدا عم بيراهن على تعبنا أو على هدوءنا أو عم بيعدلنا شهدائنا بكربلاء، الكل استشهد، زمط 1 أو 2، مدل عم بيعدلنا يسمع، واللي عم بيراهن على تعبنا يسمع، واللي عم بيراهن على تراجعنا يسمع. هذه معركة نؤمن بها ونخوضها عن بصيرة، وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله، لكن هذه المعركة هذه المعركة بهذا الفهم وبهذه الحقيقة وبهذه البصيرة لا يمكن أن ننسحب منها أو نتخلى عنها أو نتراجع فيها. وأقول لكم بصراحة، من يتراجع، وليس فينا من يتراجع بس عم نفترض، من يفكر أن يتراجع فهو كمن يترك الحسين ليلة العاشر في وسط الليل. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله يجتمع المحبون والمخلصون والأوفياء في صبيحة يوم العاشر في كل مدينة وقرية. غدا نحن على الموعد من جديد مع الحسين لنحضر معه رجالا ونساء وصغارا وكبارا، كما لم تمنعنا في أي سنة لا مطر شديد ولا حر قاتل ولا سيارات مفخخة ولا تهديدات بالعنف وبالقتل، كما حضرنا معه في كل عام سنملأ غدا كل الساحات وكل الميادين ليسمع صوتنا لبيك يا حسين. ولنقول له يا سيدي ومولاي، يا سيدنا ومولانا، نحن مذ سمعنا باسمك ونحن صغار، ومنذ عرفناك وأحببناك اتبعناك ومشينا دربك في الجهاد والمقاومة والتقوى، ولطالما ونحن صغار وكبار كنا نقول يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما. غدا يا سيدي ويا مولاي، نحن الذين ما تركناك على مدى كل عشرات السنين، نحن الذين ما خذلناك في كل معارك الشرف، نحن الذين ما تخلينا عنك في كل التحديات والمخاطر، غدا أيضا في قلب المعركة الكبرى وفي كل ميدان وساح ستسمع صوتنا من أعماق قلوبنا، دمنا في عروقنا سيخاطبك ويقول لك لبيك يا حسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، سلموا معي. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.